وذلك ذكر بعض الأسباب الضرار من تخويف الشيطان العظيم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه ورحمه. الشيطان يعدكم الفقر دائما يهددك به ويعدك به ويوعدك به، اما الله تعالى فيعدك مغفره منه ورحمه. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ليس للشيطان سلاح على ابن ادم مثل خوف البحر، ليس للشيطان سلاح على ابن ادم مثل خوف البحر. وهذا ما سنبينه بعد حين نضرب الامثله والمظاهر لنرى صدق هذه المقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك حيث كان يستعيذ من البحر. هو لا يستعيذ من الفقر لأن الفقر عليه، ولكن الفقر ربما زق إلى الكفر. روى الإمام النسائي وأبو داود بسند صحيح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من الكفر والفقر. أقول إن الفقر ليس عيبا في ذاته، ولكنه ربما زق بعض الناس الى ان يكفروا بالله. فدل هذا على ان الفقر من اسلحه الشيطان التي يسوق بها على الرحمن. اعلموا عباد الله ان التخويف من الفقر جرى مجتمعاتنا اليوم الى ان ظهر فيها مظاهر عده، مظاهر كثيره نقتصر على بيان بعضها، كلها تدل على ان الخوف من الفقر هو سبب هذا الفساد، وسبب هذا الكفر والالحاد، وسبب هذا العصيان والعناد. والله تعالى يصبرنا في القران الكريم يريد ان يثبتنا قائلا: اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من حال. المظاهر التي يريد ان نذكرها اليوم نتيجه كلها عن التخويف من الفقر ستة مظاهر. المظهر الأول: الكسب الحرام. الكسب الحرام لم يعد في مثل هذه الأيام المرء يعلم ولا يبالي من أين اكتسب المال، أين الحلال أين الحرام، لا يبالي فقط. وما تشرب الرشوة لبلاها، وما فتحت المعاملات لبنية أبوابها إلا خشية الفقر، وما فرق أحد من الناس الصلاة إلا خشية الفقر، وما فرق أحد من استجابة إلى أن على الصلاة أن على الفلاح، باع في دكانه، باع في محله إلا خشية الفقر، وما باع أحد منهم السلع المحرمة، السلع المحرمة كالمخدرات والدخان والملابس العالية إلا خشية الفقر. دل هذا على أن خشية الفقر سبب من أعظم أسباب الكسب المحرم. وصدق الله عندما يقول: الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم الفقر، ويأمركم بالفحشاء، يأمركم بالأشياء المحرمة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة للذنوب وفضلا واسعا من الدرجات العلى. هذا أول مظاهر المكسب المحرم. تدعو الإنسان اليوم يبالي أن الحرام أكل أن يتحمل. ألا تعلم، ألا تستمع إلى ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغدو، أي لا ينمو، لا يغدو، لا ينبت، لا يغدو لحم من سحت أي من حرام إلا والنار ولا أي إذا كتب للإنسان أنه يدخل الجنة وكان لحمه لابسا من حرام، لا بد أن يمر على النار لتأكل هذا اللحم المحرم ثم يشار إلى الجنة بإذن الله. ما للحم يرضو من سحر إلا والنار مولى به. فانظروا أيها الإخوة الكرام، ما للإنسان يلد ويطرق أبواب الحرام إلا خشية الله. يريد ان ياتي بما يرفع عن هذا الفقر. المظهر الثاني: تحديد النسب. تحديد النسب وان شئتم فسموه وحده وقتل الاولاد. هذه التسوية الحقيقية له لتحذير النفس، أي أن يهدد ويعزم الرجل والمرأة على ذلك في الأخرى. فهذا من مظاهر الجاهلية تسوية، سببها هو الخشية فقط، وله مرتبتان، وهو محرم قطعا، تحذير النفس محرم قطعا إلا في ضرورة الهلاك، أن تخشى المرأة على نفس الموت عن الولادة. فهذا ليس له هذا بصدده، نتكلم الآن عن حالة سعة المسلمين، اعلموا أن تحذير النفس له مرتبتان. المرتبة الأولى في الدرك المحرمة، أي يحب أن يحبب الرجل ويأمر زوجته بأن تحذر نفسها، أي تبطل الإنجاب ليس خشية الفقر ولكن كراهية للأولاد، لا يريد الأولاد، لا يريد تضجيجهم ولا عاملهم ولا بكاءهم ولا نواهم. فهذا لا ريب أنه مخالف لشرع الله تعالى ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود بسند صحيح عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، الودود المرأة التي تتبدل إلى زوجها وإن ظلمت أنها تقترب منه وتعتذر إليه، تزوج الودود الولود أي تجتنب الأولاد، وذلك يعرف بخالاتها وأمها وأخواتها. فإني مكافئ بكم الأمة يوم القيامة، إني سأباهي بكم الأمم يوم القيامة، هذه هي أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا محرمة، أما المرتبة الثانية هي أشد، كأن يحدد المرء نفسه خشية الفقر، تسمعه يقول: من أين أبشرهم؟ ومن أين أكسوهم؟ من أين أعزوهم؟ من أين من أين؟ هذا جواب عند رب العالمين، حيث قال مولى عز وجل منذ نصف السنين: ولا تقتلوا أولادكم في النار، نحن نرزقكم وإياهم، لا تقتلوا أولادكم أي الذين سيأتوا في الإملاق، نحن نرزقهم نرزقكم وإياهم. هذه آية تقاتل الفقير، تقاتل الإنسان الفقير من إملاق، أي لا تقتلوا له بسبب الفقر، بسبب الفقر فضمن الله تعالى رزقه كما سيرزق له بأولاده، نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ بضم الرزق، أي إن الولد سيجب لك الرزق لك، نحن نرزقكم وإياهم أيضا سنرزقهم أيضا. أن الغريب أو الإنسان الذي حقق الرزق لنفسه فتخاطبه آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق، أي إنك الآن غريب ليس فقيرا ولكن تخشى أن تقع في فقر فتحدد هذا الرزق، أو تقتل الولد وتقتله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم. فبدأ بهم، أي إن كنت تخشى أنهم سيأخذون منك الرزق فنحن الذين سنرزقهم وإياهم، فإن سيأتون لك أيضا في الرزق إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذا هو حكم الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الشنيع، ألا هو تحذير النفس القضية. ولا يخفى عليكم أيها المؤمنون، لا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى أن هذه الفكرة، فكرة تحذير النفس، فكرة ماسونية يهودية، فمن مبادئ الماسونية ومن أصولهم منذ أنشئت تحذير نفس المسلمين، يريدون أن يحذروا نفس المسلمين. أما تحذير النفس فهو جعل فترة وجعل مدة تنفصل عن المدة الأولى لها، فهذا لا بأس به مراعاة لمصلحة الأم وقدرتها على التربية. أما خشية الفقر فهو محرم قطعا، إنه يخدش أيها المؤمنون، يخدش في عقيدة المسلم، عقيدة أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما الظاهرة الثالثة، الظاهرة الثالثة عزوف الشباب عن الزواج، عزوف الشباب عن الزواج، امتناع الشباب عن الزواج مع قدرة عليه، مع أنه قادر ومحقق لله، تسمع الكثير منهم يتردد ويشك من أين يرزق غدا، سبحان الله، وكأنه لا يعلم أنه لا يعلم ما في غد إلا الله تبارك وتعالى. وانتبهوا أيها المؤمنون، انتبهوا يا ليت الأمر قد وقف عند هذا الحد، الشاب لا يريد الزواج، يا ليت وقف عند هذا الحد، ولكنك يصر على الضرر المحرم ويصر على الاستمناء المحرم وغير ذلك من الوان المحرمات، كان الايه نزلت فيه الان الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم من الفقر من الزواج، وماذا يامركم؟ ويامركم بالفحشاء، يامركم بالنظره المحرمه، ويامركم بالاستمناء، يامركم بمشاهده الافلام وغير ذلك. هذا خطاب لمن؟ لمن؟ يحرص على الدين. أما أولئك الذين ضاقوا وصلوا عن طاعة رب العالمين فأولئك هم لا يتوضعون عن الوقوع في أركان الزنا والوراثة والعياذ بالله تعالى. عشوق الشباب في الانتظار، فلا بد أن يعود الشباب إلى وجههم وأن يعلموا أن الله تعالى قد ضمن لهم ولأزواجهم بالصبر. الظاهرة الرابعة ألا وهو رد الأولياء، أولياء المرأة، رد أولياء المرأة الشباب من الخطاب الصالحين بسبب المال، وذلك خشية الفقر مما يؤدي إلى الضلال والانحلال، فيزوجون الفتاة بمن لا خلاق له وبمن لا أخلاق له، بمن لا مصير به إلا فيحدث من ذلك الويل والويل بعد أيام تعلم من بين ذلك فيصبح للشيطان أن هو إيقاعهم في مشاكل البلوغ والطلاق وغير ذلك. صار الأولياء اليوم هل ظهركم شاعة ولا نعوذ بالله منها شاعت ولا الأيام أن أولياء الفتاة لا يزوجون الفتاة إلا لصاحب الدرهم والدينار، وسيلتقي بهم الحال وإن شئت قلت سيلحق بهم الحال إلى أن يشتغلوا في يوم من الأيام أن يكون صاحب كاملا. سيأتي كما حدث هذا لبعض البلدان العربية، أتاهم خاطر صارما يرقد الفتاة فقيل له ما تحدث؟ قال الموظف فيه مؤسسة حكومية، قالوا لا بأس الشغل هو عيب، العمل ليس عيبا، كأن التوظيف الآن صار عيبا لدى كثير من الأمهات والآباء، صاروا يريدون أصحاب البيت السريع على حد زعيمهم، فالشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء مما جعل الشباب ينصب تماما عن تفكير الصراع، وجعله من الأمور الغيبية التي يقل بها دون تفكير ولا تبديل، كذلك جعل نسبة العلوسة تعظم مع الأيام حتى صرنا يبكي بعض الفتيات تبكين لأجل أحدهم من العلوسة، تخشى كل واحد منهم أن تبقى ولا تبكيها. انظروا إلى المفاسد التي تحدث من مقاربتك. ألا أيها معاشر الأولياء، يا معاشر الأولياء أيها الأولياء والأم، إياك وإياك أن تكون من جند إبليس الذين خلقهم بالقطع فجعلهما نبات، جعلهما سلاحا يصب ويغلق به باب الحصانة باب الزواج أمام الشباب. واستمعوا جميعكم أيها الأولياء إلى ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، من ترضون دينه وخلقه، ولم يشترى الإيمان، لم يشترى المال، المهم أنه يتخذ الأسباب والأشروع على الأيام. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه ولم تزوجوه إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد عظيم، الشيطان يحكم الخطر وبالفحشاء. أما الظاهرة الخامسة ألا وهي منع الزكاة والتكبر على الصدقات، منع الزكاة الألف منع الزكاة، لماذا امتنع عن أداء الزكاة؟ فسيقول خشية الفقر. قال علماؤنا في تفسير قوله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم التخويف، يخوفكم إن صدقت، إن تصدقت أو زكيت صرت فقيرا منك، وربما تركت بالغنى، ويأمركم بالفحشاء، يأمركم بالبخل، يأمركم بمنع الصدقات، يأمركم بالامتناع عن الزكاة. الظاهرة السادسة ألا وهي خروج النساء للعمل، خروج النساء للعمل سببه فحشة الفرق وخروج المفاسد الحادثة، وهذه طامة العصر، طامة العصر أن تخرج المرأة إلى العمل. وليت أمر الله عندنا، يا ليت أن يضطر إلى أن يخرج بلده أو ربه أو غير ذلك، لو اضطر إلى إخراج بلده يا ليته اتقى وجنبها مراره الجهاد ومراره الاختلاط بالجهل، ولكنه أرقى لها العباد دون قيد أو شرط، تعلم أن التوحيد. فهذا لا ريب لا ريب لا ريب انه يجب من الناس ما الله تعالى به عليم. المراه اذا خرجت الى العمل فانها تستجب كل هذه الامور. هل هو الواقع والا لم تسقط المراه التستر والحياه والقرار في البيوت كما قال الله عز وجل وفضل في بيوتكم. روى الامام احمد في سنه صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي اشرار الساعه ان بين يدي الساعه ان بين يدي الساعه تسليم خاصه اي ان يسلم الرجل على من يعرفه ومن لا يعرفه فما سلام ولا كلام. قال تسليما خاصه والخشوع التجاره حتى تعين المراه زوجها على التجاره. هذا معنى الحديث ان تخرج المراه الى التجاره تصير تعين الرجل في نواه حياته وزوجه. واعلموا ان خروج المراه له سببان، اما الاول ان تكون المراه محتاجه الى هذا العمل، اولا يتيمه لم تسد حاجتها بما فيه كفايه. فنقول قبحا لرجال عاشت في اوصافه النساء لم يعودوا يسدون حاجتهم. اما الرجال الذي يدخل الى هذه المرمله يدخل الى هذه اليتيمه ويقولون لها كفي عن الخروج عن الذين تسد حاجتك، اين هم هؤلاء الرجال؟ اما المراه الثانيه فتبقى لها روحها امراه مفتونه بحسنها تريد ان تشد خطاها لاولادها. فهذا نقول قبحا برجل قد ولاه الله تعالى على هذه المراه فلم يردها المراجع ولا يمسك لها ولا ذلك. هذا يبين هذه الاشياء لانها مظاهر ومفاسد كلها نتيجه عن شيء واحد الا وهو خشيه الفقر الذي في صلاه الشيطان عباد الله تعالى. نسال الله تعالى العافيه من كل سوء والعافيه عن كل ذنب انه عفو كريم غفور رحيم.
أمور نذكركم في أمور كثيرة التي نقص
وعليه. هذه الأشياء تؤكد أن الله تعالى لا أنزل كتابا إلا وأنزل الأولى، وأن الله ما سلط الشيطان إلا على الأعرض عليه، أعرض عن ذكره وتقواه وغفل عن رجاله ودعواه. أمور تجب الرزق نذكركم بها أيها المؤمنون، لأن يكون مما يبينون الناس لفرح دون بيان دوائها ودون بيان خواصمها. فإن المكسب الحرام وإن تهديد النفس وإن خروج المرأة من العمل وإن منع الزكاة وإن عزوف الشباب عن الزواج وإن صمت الأولياء الشباب عن الزواج ما تتبنى لتهديد الخوف من الكسب. فاعلموا أن من أعظم أسباب الاستجابة للمؤمنون الدعاء، بل نقول الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. متى تصدق رب العالمين؟ ادعوني أستجب لكم. وقال القول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يشكرون. الدعاء أيها المؤمنون ما عبد الله تعالى بمثله، ما عبد الله تعالى بمثل إكثار من إكثار الدعاء. أن تسأل الله تعالى الرزق الحلال، العبد السلام، ويباركك ويكرمك الكسب الحرام. ومن الأدعية التي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما رأى أبو داود ما رأى الدين رحمه الله تعالى في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أتاني مكاتب، مكاتب هو العبد الذي يريد أن يشتري نفسه من سبيله، أتاني مكاتب فقال لي: لقد عجزت عن أداء كتابتي فأعني. جاء يطلب منه شيئا يعينه به، فقال له علي بن ابي طالب: انظروا الى مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قالت الرجال. قال له: ماذا اعلمك كيف يحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له رجل: علمني اياها. فقال: انه ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقول: اللهم اكرمني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك. اكرمني بحلالك عن حرامك وبفضلك جهدك عن مشكلاتك يا ولي الرزق من سواك سبحانه. هذا الدعاء أيها المؤمنون، وقد صار منهم مستجيبون منه العلم والإجابة. أما الدعاء الثاني فهو أعظم أبي داود الأنصاري وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فوجد فيه رجلا من الأنصار يقال له بنو فلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، ما لقاك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال له: ديون، ديون مرهوم يا رسول الله أزمتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما تقول كلام فقط ذلك بإذن الله؟ أفلا أعلمك كلاما إن قلته ذهب الله عنك همك وقطع عنك دينك؟ قال له: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العزم والكسل من غير الدين ووسع الحجاب. قال ابو هريره: والله لقد قلتها، فاذهب الله عني همي وقضى عني ديني صلى الله عليه وسلم. وكما روى ابو بكر بن ابي شيبه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول دائما: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ادعو الله تعالى برزق حسنا، ادعو الله تعالى برزق واسع، لا ضير ولا لبس في ذلك. هذا هو ولد الاشياء، هذا هو قطب الامور، دعاء الرحيم الغفور. اما الامر فلا يهم التوكل، التوكل راس التوحيد والبر. التوكل ايها المؤمنون الذي لا تمر بيمين وهو يفتقد تفتقد في قلوب المسلمين. التوكل على الله تعالى معناه الثقه، ان تجعل لله بلاله تكتبها بقلبك، اوكلك يا رب في امور كلها. هذا الوكيل سبحانه نعم الوكيل. الوكاله معناها الثقه، وما اقبح امه، ما اقبح رجلا، ما اقبح امراه قلت ثقتها بالله تبارك وتعالى. كيف لا نتوكل عليه وهو القائل: اليس الله بك العبد؟ اليس الله بك العبد؟ اليس هو الذي يكفيها؟ ويخوفونك بالذي من دونه، يخوفونك بالطاعة. ومن يغضب الله فلا يكون هذا. إنما توكل على من؟ قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بعباده خبيرا. كيف لا تتوكل على الله عز وجل وهو هو القائل: ولله غيب السماوات والارض ولله غيب السماوات والارض لا تعلم الا هو، لا تعلم من ليس مكتوبا، من ليس ياتيه، من اين سياتيه، كيف سياتيه، الا اجلاله ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. حلاله تماله رزقه على وجهك هنا فقر مرض سقم كلامه ويدع كل شيء، ولديه يرجع الامر كله. الحمد فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. مع ان التوكل من العباده، لكن الله خصه الذكر لعرض شكله وإشاره. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. كيف لا توكل على الله وهو قال: وتوكل على العزيز الرحيم. وقوله سبحانه وهو قال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بل كيف لا تتوكل على الله وهو سبحانه وتعالى قائل في مسائل الرزق: وفي السماء رزقكم وما تعدون، وفي السماء رزقكم وما تعدون. فورب السماء، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انتم تصدقون. هذا حق كما تزعم من ان هو واقع. رزقكم من عنده سبحانه. سمع احد الاعرابي هذه الايه فقال: من ذا الذي اعطى الجليل حتى الجاه من اليمين ثم سقط يديه فرحمه الله تعالى. اين انت؟ من الذي اغضب الله حتى جعله محسن؟ فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انتم تصدقون، او بشك من ذلك. ان قضيه تستحق المؤمنون، ان قضيه تستحق من اعظم قضايا قضيه التوحيد، قضايا العقيده. لا يجوز لك ان تخدش قلبك في اعتقاد الله تعالى، كما انك لا تشك في ان الله هو خالقك، اياك ان تملك ان الله هو خالقك. هذه حقيقه لا يصدقها احد، حتى كفار الجاهليه لم يكونوا يقرون بان الله هو خالق الخالق. وقال الله عز وجل: وما من دابة في الارض ولا في السماء الا على الله رزقها. هذه دابة اي دابة لا تملك الا على الله رزقها. فكيف بك ايها الموحد، كيف بك ايها المؤمن، كيف بك يا مبتدع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويرزق ذله ويرزق فقرا ويرزق همه ولا يرزق مسلما. وما من دابة في الارض ولا في السماء الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل من في كتاب مبين. ويريد هذه القصه التي حدثت في الزمن الحاضر وحدثت ما يشبهها في الزمن الحاضر لئلا يستنكر احد التي تصدق هذه القصص. يقول ابراهيم بن ادهم: وكان لديه هم، وكان لديه هم، قال: ناولت فطره لدي قطعه من الله، فاذا به يمسكها بفمه ويحب، فتبعت بين به يضعها عند يحرم، تقف في الحال يضعها عند يحرم. فخرجت افعى عمياء ضربت عينها، خرجت افعى عمياء فوجدته قد وضع عمدها حتى نكلتها. فقال ابراهيم مثلا: سبحان ان يرزق الاعداء بعضهم، يرزق الاعداء بعضهم من بعض. هذا من تسخير الله تبارك وتعالى. وهذه الايام يقص احد الاطباء الامريكيين بيطري، كان بيطريا، جاء اليه بكلب شيء ليس له صاحب، جاء اليه بكلب قد صدمته سياره، فعالجه اياما ثم اقربه. فاذا تقول: فاذا به في ليله ممطره، في ليله ممطره اسمع خشاشا امام الباب، شيء امام الباب، هذا انسان يحلل. ففتحت الباب الى الكلب الذي عالجته في ليله اليوم، قد اتاني بكلب اخر. انظروا كيف يسخر الله تبارك وتعالى لدوابه من شاء وكيف شاء ومتى شاء. او يسخر الله تعالى لك ايها المؤمن سببا من اسباب الرزق. السبب الثالث، طبعا اخص هذه الاسباب الاثنين زياده على السبب المشروع، الا وهو طرق الباب المشروع، عمل حلال. لا تطرق ابواب العمل المحرم، فاذا هي أسئلة محرمة كبيح في أوقات الصلاة كالنشر الرديئة باسم الله الحلال والرزق السريع. السبب الثالث أيها المؤمنون من أسباب رزق الحلال صلة الأرحام. صلة الأرحام أن تصل رحمي وأقرباء. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا القول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صرح أن يبسط له برزقه أن يكفر له رزقه وينسأ له بأمره فليصل رحمه. وهذا أمر مجرد مشاهد لا ينكره إلا قاطع رحم لأنه لم يجرد. السبب الرابع من المهم من أسباب رزق الحلال على الزلال طلب العلم. طلب العلم أن تحضر حلقات العلم، أن تقرأ كتب العلم، أن تسمع أشرطة العلم، هذا لا بد منه. إياك أن تغفل إلى هذا الأمر، فوالله والله إنه ليس من أمور جلب الرزق، وهذه نصيحة من أبائنا وأمهاتنا، فهم يرون الواقع الذرة التي نعيشه قلة العلم وقلة وجود العلم في مثل هذه المجتمعات هذه، ألا تصبروا على أهدافهم وبداتهم إن عجزوا عن الإتيان بما تكفي الحكمة كما يسمونه الخبز. إن وجد وقصر فعليك به، وإلا إياك أن تصده عن الدين باسم السعد وراء الرزق وإنت الحرام. فإن طلبه للعلم سبب من أسباب الرزق، يدل على ذلك آية وحديث. أما الآية فهي قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يقول ابن عباس: إن الأرض تنقص خيراتها بموت العلماء. إذا مات عالم نقص الأرض، نقص بصر من الخيرات. وجاء في سنن الترمذي في سنن صحيح عن انس بن مالك قال: سمعوا جميعا في هذا العلم، كان هنالك اغراض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع به، والثاني يحترم، كان يحترم في الارض، فشق المحترم الاخر، اي كيف هذا؟ انا اعمل غيره ويكفي تستمع به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمه لعلك ترزق به، اي ان الله يرزقك فيه، ان طلبه العلم سبب من اسباب رزقك. الا تعلم ايها المؤمنون ان هذه الاسباب علم ان تحرص عليها لا من اهل التقوى، هي التقوى التي امرهم تعالى. اما ان تبتعد عن هذا الامر ثم تلجا الى تجاره تقول: الا تعلمون ان هذا ليس بمسائل المؤمنين الكبار، الا